السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، لقد حفظ الله سبحانه وتعالى هذا القرآن وتكفل بحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكل المحاولات التي قام بها أعداء هذا الكتاب للنيل منه قد باءت بالفشل، كما يعلمه القاصي والداني والمتتبع للتاريخ والواقع. وكان ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى الذي تكفل بحفظ هذا الكتاب. اليوم وفي هذه الحلقة نتحدث عن شيء يتصل بحفظ هذا الكتاب، وهو موضوع الإجازة في القراءة، إجازة التي يمنحها قراء القرآن الكريم وأئمة القراءة لمن يأتي بعدهم ممن يتتلمذ عليهم. هذه الإجازة إسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه الميزة العظيمة التي لم يحظ بها أي كتاب على وجه الأرض منذ تاريخ البشرية وإلى يومنا هذا. لقد بقيت هذه الميزة ينفرد بها كتاب الله سبحانه وتعالى، لا يشاركه فيها كتاب آخر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، ومن فضل الله سبحانه وتعالى علينا جميعا أن حفظ الله كتابه فلم ينقص فيه شيء ولم يزد عليه شيء. أيها الأحبة الكرام، تسمعون كثيرا عن إجازات القراء، فما معنى هذا المصطلح وعلى أي شيء يدل، وما هو سر حرص كثير من قراء القرآن الكريم على نيل هذه الإجازة؟ وهناك مسائل أخرى سنطرحها بإذن الله سبحانه وتعالى، وسيكون ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة للإجابة على تساؤلاتنا هو فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن فوزان العمر، الأستاذ المشارك بقسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين في جامعة الملك سعود بالرياض. حياكم الله شيخ
محمد. حياك الله دكتور محمد.
الحقيقة هذا الموضوع من الموضوعات التي يتشوق كثير من الناس لمعرفته، لأنهم يسمعون إسناد ويسمعون إجازة ويسمعون أن إنسانا ذهب أو سافر أو رحل ليحصل على تلك الإجازة. فما هي هذه الإجازة؟ ما حقيقتها؟ هل يرغب الإنسان في الحصول عليها، أو أنها فضلة من الفضلات، يعني ليس فيها أي قيمة علمية؟ أتوجه بهذه الأسئلة وغيرها إلى فضيلة الدكتور محمد بن فوزان العمر، وأحبذ أن يبدأ بإلماحة عامة عن الإجازة القرآنية وتعريفها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين. حياكم الله دكتور محمد.
حياك الله
على هذا اللقاء المبارك.
الله يجزاك يا رب.
الإجازة القرآنية هي عبارة عن سند إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم إلى جبريل، ثم إلى رب العزة سبحانه وتعالى.
الله أكبر، هذا أشرف إسناد.
نعم، ما في شك. نعم. كيف لا وهو متصل بكتاب الله عز وجل.
الله أكبر.
الأصل في الإجازة القرآنية هو ما جاء في الصحيحين،
نعم،
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما ينزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام،
نعم،
يحرك صلى الله عليه وسلم شفتيه مخافة أن ينسى شيئا من القرآن،
من حرصه عليه الصلاة،
من حرصه عليه الصلاة والسلام على
الله
كتاب الله عز وجل.
لا تحرك
به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه،
فإذا قرأناه
فاتبع قرآنه.
نعم.
فهذا السند يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من جبريل.
نعم.
الحديث هذا في الصحيحين،
نعم،
وهو أصل في هذا الباب، ومنه انطلق من تكلم في الإجازة القرآنية،
أين
بحيث أن جبريل أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ أن جبريل أخذ من الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ
من
جبريل عليه الصلاة والسلام.
والصحابة فعلوا مثل ما فعل
مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
فأخذوا من رسول الله
فأخذوا. نعم هذا الأصل في هذا في هذا باب والحديث هذا.
نعم
هناك أحاديث يعني أخذت استنباطا مباشرة أو من آثار من الصحابة.
لعلي أقرأ من كتابكم الحقيقة للدكتور طبعا كتاب اسمه إجازات القراء. هذا الكتاب يعتبر يعني أصلا في هذا الباب إن صح هذا التسمية قد ألفه الدكتور في إجازات القراء. الكتاب طبعا ذكر الدكتور فيه عدد من الحديث منها حديث فاطمة.
نعم
وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم
أنا سأعرج على هذا الحديث.
جميل.
نعم في حديث طبعا حديث ابن عباس الذي ذكرناه آنفا.
نعم
وهذا هو الأصل في الباب وفيها حديث طبعا فاطمة الذي ذكرتموه
أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليها.
نعم
أن جبريل
كان يعرضني بالقرآن
كل سنة
كل سنة
وإنه
عرضني العام
مرتين
ولا أراه إلا حضر أجري.
نعم.
طبعا قد يقول قال ما هو ما هي الفائدة والاستنباط من المعارضة هنا.
نعم.
المعارضة كما قال ابن حجر في الفتح من شخصين مفاعلة.
نعم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وجبريل يستمع.
نعم.
جبريل يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع فهي مفاعلة. نعم. من شخصين.
إيه إذن هي تحتمل المعنيين.
تحتمل المعنيين.
نعم.
ليس المعنى واحد.
نعم.
الحديث الآخر حديث أبي هريرة كان يعرض أي جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام
مرة
فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه.
الله أكبر.
نعم والحديث هذا في الصحيح.
يعني هل يمكن نأخذ من هذا دكتور محمد
نعم.
أنه يشرع للإنسان أن يبحث عن الإجازة ولو أكثر من مرة إما من الشيخ نفسه أو من مشايخ آخرين؟
نعم لا بأس بذلك.
نعم
يعني نافع قرأ على 30 من الصحابة.
نافع.
نعم الإمام نافع. والإمام ابن الجزري يرحمه الله تعالى في كتاب غاية النهاية في طبقات القراء وهو كتاب عظيم في هذا الباب.
نعم في تراجم القراء.
نعم ذكر كثيرا من مشايخه الذين قرأوا عليهم
نعم
وذكر
يصلون أحيانا بالمئات.
نعم ذكر.
نعم.
حتى ذكر أبو قاسم الهذلي عندما ذكر ترجمته ابن الجزري قال وقد قابلت أكثر من 300 من القراء من المشايخ والقراء والعلماء الذين قرأ عليهم.
لا إله إلا
قال فما تركت جبلا ولا بحرا ولا واديا ولا أرضا إلا وطأتها طلبا للإسناد.
لا إله إلا
نعم سواء كان في القرآن أو في السنة.
سبحان الله.
ونعود أيضا للأصل.
نعم.
دكتور محمد.
نعم.
فيها عندما في أصل الإجازة.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا مما يستنبط.
نعم.
ما جاء في الصحيحين حديث ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذ القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي.
نعم.
قد يقول قال يعني ما هي وما هو مستنبط من هذا الحديث؟
أي نعم.
هذه إجازة لفظية من النبي صلى الله عليه وسلم في أولئك الأربعة.
أي.
ولا يلزم أن تكون إجازة كتابية.
نعم نعم. الكتابة نوع من أنواع التوثيق.
نعم
أحسن. حقيقتها هي بالفعل.
نعم يعني. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا
طريا
كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد
تزكية. عبد الله بن مسعود. نعم
نعم,
نعم جميل.
وكذلك ما في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم خير البشر خير من طلعت عليه الشمس بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك البينة. قال لمن لأبي؟ قال آه الله سماني لك. كررها مرتين وحديث في الصحيحين. قال فجعل أبي يبكي.
والله حق له أن يبكي.
أي والله
شرف ليس الله بعده شرف
ما في شك
أن يأتي رسول الله
صلى الله عليه وسلم خير بشر
يقرأ عليه.
نعم.
ترى هذا برفعة القرآن.
نعم.
أنا أقول هذا شرف لأهل القرآن.
نعم أحسنت.
لأن أبي إمام الأئمة القراءة.
نعم أحسنت. يعني هذه الأحاديث والآثار.
نعم.
فيها بيان أن الجائزة القرآنية لا أصل في ذلك من السنة المطهرة ومن فعل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين.
نعم.
وقال أبو عمر الداني الإمام العلم المعروف في هذا قال عرض القرآن على أهل القراءة المشهورين بالإمامة.
نعم.
المختصين بالدراية سنة من السنن التي لا يسع أحدا تركها رغبة عنها.
نعم.
ولا بد لمن أراد الإقراء والتصدر منها. النص طويل لكن
نعم. لعله لكن العبارة جميلة من أراد التصدر وإقراء الناس
نعم.
لا بد له منها ليكون نعم. متصل السند برسول الله
نعم ما فيك.
أما المسلم العادي
نعم.
فهو بالخيار يعني في سعة إن شاء يعني بحث عنها وطلبها فهذا خير له وإن تركها فلا شيء عليه بس بشرط أن لا يرغب عنها يعني يزهد فيها
نعم ولا يعني لكنها ليست شرطا في الإقراء دكتور محمد نعم. وسنأتي لعله نعم. هذا أن الإجازة القرآنية ليست شرطا في الإقراء والتصدر له
طيب لو سألنا سائل قال أخذت الإجازة الآن أنا إذا قرأت على الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان من دون إجازة صارت قراءتي صحيحة ما هي الفائدة التي ستضيفها لي هذه الإجازة ما هو الغرض الذي يجعلني أسعى لنيل هذه الإجازة
والله سؤالك وجيه دكتور محمد يعني كان السلف يرحمه الله تعالى يرحلون الرحلة في طلب حديث واحد
بل حرف واحد
نعم. أي. فإذا كان الإنسان يحرص على مثل هذا فالحرص على سند يوصل إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم ثم إلى جبريل ثم إلى رب العزة سبحانه وتعالى ويقرأ الإنسان القرآن ويقرأه على متقن هذا هو نعم. هو الأصل في هذا هو الأحسن
نعم.
لكن فالغرض من هذا أعود على السؤال الغرض منه أن الإنسان له شرف إيش السند والاتصال بالحبيب صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم نعم. طيب لعلنا تخطينا خطوة كانت مهمة جدا لو قيل لنا أصل الكلمة الإجازة من أين أخذت
يعني أصل لغوي ولا
أيه نعم الأصل اللغوي
والله فيها أكثر من معنى
نعم
هناك معنى لغوية ومعنى اصطلاحي
نعم
فالمعنى اللغوي يقال يعني الإجازة بمعنى قطع الطريق أجزته يعني قطعته
نعم جزت الطريق أي نعم. قطعته نعم.
ويقال أيضا بإنفاذ الأمر والرأي وكما جاء في الحديث إني لا أجيز اليوم على نفسي إلا شاهد مني
نعم
يعني إنفاذ الأمر وأخذ الرأي إلا من نفسي أنا
نعم
وهذا في يوم القيامة
نعم
وكذلك بمعنى الجائزة والعطية في الحديث كما في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به
أجيزهم يعني, أعطوهم العطايا نعم. بنحو ما كنت
أعطيه نعم. نعم. أيضا مشتق من جواز الماء يعني سقي الماء هذا يقال استجزته فأجاز إذا سقى أرضك أو ماشيتك
أي نعم هذه معاني لغوية
هذه معاني لغوية
وأما معناها الاصطلاحي
الاصطلاحي حقيقة يعني بذلت جهدا يعني أسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر في هذا ما وقفت على تعريف للإجازة القرآنية نترك الإجازة في الحديث والصلاح الحديث في الإجازة القرآنية ما وقفت على أحد اجتهدت في هذا على حسب يعني وسعي فقلت والإجازة في اصطلاح القراء هي شهادة من المجيز للمجاز له في الإقراء يعني شهادة
أي نعم. إذن عندنا مجيز وهو الشيخ
نعم
مجاز له وهو التلميذ
نعم
وشهادة
نعم.
وهي التلفظ بأن
نعم.
يقرأ أو
نعم مجاز يعني تريد أن تقول أركان الإجازة
أركان الإجازة
طبعا المجيز
نعم
هو الشيخ والمجاز له التلميذ
نعم
والمجاز به هي لفظ الشهادة
نعم
وأيضا اللي هو لفظ الإجازة
لفظ الإجازة والمجاز به اللي هو القرآن طبعا
اي نعم
نعم
لكن لا لفظ الإجازة يختلف الإجازة الفاضعة من إجازة الأخرى بمعنى مثلا أجزته برواية حفص بقصر منفصل بتوسط مثلا برواية نافع بقراءة نافع نعم برواية مثلا ورش أو قالوا نعم. وما لذلك
اي نعم
هذا هو المقصود باللفظ يعني
نعم طيب ننتقل بعد أركان الإجازة إلى شروط الإجازة هل لها شروط؟
ما في شك نعم. الإجازة القرآنية لها شروط كثيرة
نعم.
وعندما تكلم أهل العلم عن شروط الإجازة القرآنية نعم. يتكلمون عن شروط المقرئ والقارئ
نعم.
فحاولت أن أجمع الشروط المجيز والمجاز له
نعم المجيز الذي هو الشيخ
والمجاز الشيخ.
له التلميذ
التلميذ
نعم
فنبدأ أولا في شروط خاصة بالمجيز
نعم
طبعا أولا لابد أن يكون عنده علم شرعي.
جميل.
طبعا العلم الشرعي لا يعني يشترط أن يكون عالما
في علوم الشريعة كلها.
في علوم الشريعة كلها، لكن على الأقل يكون عنده نصيب من كل علم.
نعم.
يعني على الأقل تقدير.
إيه. المبادئ الأساسية.
المبادئ الرئيسة يعني.
يحتاجها طالب العلم الشرعي.
أي. نعم. يعني مثلا يقول مكي في الرعاية.
نعم.
مكي بن أبي طالب.
مكي بن أبي طالب.
نعم. توفي 437.
نعم.
يقول ينبغي لطالب القرآن أن يتعلم أحكام القرآن فيفهم عن الله ما فرض عليه ويلقن ما خاطبه به. فينتفع بما يقرأ ويعمل بما يتلو، وأن يتعلم الناسخ والمنسوخ فيعلم ما فرض عليه مما لم يفرض عليه، وما سقط العمل به مما العمل به واجب، وأن يتعلم الفرائض والأحكام، فما أقبح حامل القرآن أن يتلو فرائضه وأحكامه عن ظهر قلب وهو لا يعلم ما يتلو.
مع الأسف أنا دكتور محمد أشاهد بعض الإخوة،
نعم،
الذين يعني آتاهم الله أصواتا طيبة وتلقوا القرآن عن مشايخ، يعني هذا الجانب يكاد يكون مهملا لديه.
صحيح.
فأنت
صحيح.
الآن بكلامك هذا تشير إلى أمر مهم جدا
جدا،
هو أن يكون طالب القرآن عنده من بكتاب الله عز وجل وفهم مجمل معانيه، معرفة الناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك، مما يكون به من أهل القرآن فعلا.
نعم صحيح.
أما أن تكون بس أهلية في القرآن في ألفاظه والنطق به وطريقة التغني به،
هذا يعني كأنه إنسان فقط يلقن.
كأنه إنسان يلقن.
لا هذه لا يعني، ولذلك يعني قد تفجأ يعني بأن الطالب قد يسأل شيخه بعض الأسئلة المحرجة سواء كان في العلوم الشريعة أو في التجويد مثلا أو في بعض الأشياء ولا يعلم.
نعم.
وقد يكون مثلا متخصصا في التجويد أو القراءات لكن ليس له علم بأمور أخرى من الدين، حتى مثلا من أصول الدين مثلا من الصلاة وفرائض الإسلام وكذا، لا يعرف شيئا عنها.
لطلب الإجازة قرأت على أحد المشايخ،
نعم،
المتقنين حقيقة، وهو من المشايخ الذين تدور عليه الأسانيد، فلما وصلت إلى قول الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، قال لي الشيخ أنا هذه الآية يعني من زمن بعيد أريد أعرف معناها ما عرفته. فأنا تعجبت الشيخ على طول تحمله وصبره الشديد واستماعه المتلقين يصل أحيانا لعشر ساعات
في اليوم الواحد.
في اليوم الواحد.
نعم صحيح.
ومع ذلك يعني بعض الآيات التي من السهل أن يصل الإنسان إلى معناها وقف عندها فلم.
صحيح.
هنا.
بين الوصول إليها سهر وميسور
جدا جدا.
الشرط الأول أن يكون عنده علم شرعي
قدر من العلم الشرعي.
نعم. لا مثل ما تقدم أنه لا يشترط أن يكون
عالم.
نعم. الثاني معرفته لأحكام التجويد خاصة.
نعم.
طبعا هذا لا بد منه.
نعم.
يعني الأحكام الرئيسة في التجويد،
لكن الأهم من ذلك أن يضبط التلاوة.
نعم.
ما يعني العلم الاصطلاحي ومعرفة دقائق هذا العلم وغير ذلك،
لا،
الإلمام بها ليست مطلوبة.
نعم شك. نعم. لكن لو تأذن لي بنص لأبي عمر.
أي نعم.
أداني وأستانس بكلامي كثيرا.
نعم.
قال وقد أغفل الناس معرفة التجويد وتهاونوا بتفقد التلاوة.
نعم.
حتى صار الغالب على طالب القراءة ترك استعمال ذلك والأخذ به، ووجدوا من المتصدرين من يسهل لهم فيه.
نعم.
ويرخص لهم في تركه والأخذ به.
نعم.
فجرت على ذلك عادتهم وتحكمت عليه طباعهم.
نعم.
وقد كان تجويد التلاوة وتحقيق القراءة وأداء ذلك على حقه واستعمال النطق به على واجبه في قديم الدهر عند الآئمة خطر، وعند جميع المتصدرين من المشيخة بال، لكن بدروس العلم وذهاب أهله وغلبة الجهل وكثرة منتحليه أضرب عن ذلك واستخف به واستجيز غيره واستعمل ضده فدرست آثاره ودثرت أعلامه.
هذا يقوله أبو عمر في زمان
في القرن الخامس.
نعم.
نعم.
سبحان الله.
إذن والشرط الثالث معرفة المقرئ أو المجيز لعلم وقف الابتداء والرسم. نعم. والضبط والفواصل، وهذا مهم جدا.
هذا لأهميته في كون المجيز.
نعم.
يستطيع أن يقول للطالب لا تقف هنا وقف.
نعم.
هنا.
نعم.
وهذا الوقف ممنوع وهذا الوقف لازم وهذا. نعم. الوقف جائز.
نعم. وقف المحرم والقبيح.
نعم.
والحسن والكافي وما ذلك.
جميل جدا.
وذاك يقول السيوطي ومن ثم اشترط كثير من الخلف على المجيز أن لا يجيز أحدا إلا بمعرفته الوقف والابتداء.
جميل.
نعم
جميل جدا. طيب الشرط الرابع.
الشرط الرابع تحصيله طرفا من علوم القرآن والتفسير.
أي نعم.
وهذا يعني مهم جدا كما قال مكي، يعني تقدم شيء من نصه وهذا تكمل له. وينبغي لطالب القرآن أن يعرف المكية من المدني فيفهم بذلك ما خاطب الله به عباده في أول الإسلام وما ندبهم إليه في آخر الإسلام وما افترض عليهم في أول الأمر في أول الإسلام وما زاد عليهم من الفرائض في آخره.
أي نعم.
ويقوى بذلك على معرفة الناسخ والمسوخ، لأن المدنية هو الناسخ إلى آخر كلامه.
طبعا هذا يعتبر جزء من الأول، وهو قضية أن يكون عنده قدر من العلم الشرعي وقدر أيضا خاص من التفسير وعلوم.
نعم
نعم. طيب الشرط الخامس.
الشرط الخامس العلم بأسانيد القراء وطرقهم ورواياتهم. وهذا حقيقة شرط مهم جدا.
لماذا؟
لأن الإشكال الموجود خاصة في العصر الحاضر الخلط بالأسانيد والتركيب بينها. إما جهلا وهو يعني الأصل في هذا، أو يكون عمدا.
كيف الخلط بالأسانيد؟
يعني مثلا يخلط بين الأسانيد والقراء بحيث أن القارئ لا يميز بين الإسناد الصحيح من غير الصحيح. هذا واحد.
هل هناك أسانيد صحيحة؟
نعم ما في شيء. إذا ليس مقصود أسانيد صحيحة وضعيفة بالمتصل صلى الله عليه وسلم، لا. لكن أسانيد منقطعة.
لا تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
لا تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
فيه قطاع في وسط.
فيه قطاع في وسط السند.
نعم.
الأمر الآخر قد يكون فيه تركيب.
هذا الإسناد ركب من إسنادين في الحقيقة.
من إسنادين.
أو ثلاثة.
أو ثلاثة.
نعم.
وذلك يعني ذكرت في الخاتمة أهمية الإشهاد في الإجازة، وفيه مبحث في هذا.
أي نعم.
لماذا؟ لأن بعض القراء قد يزعم أنه التقى بأحد المقرئين المتصدرين من كبار القراء.
نعم.
مثلا في عصر الحاضر الشيخ أحمد الزياتي رحمه الله تعالى. نعم. أو الشيخ أحمد مصطفى. نعم. والشيخ محمد عبد الحميد.
نعم.
الشيخ المقارف الإسكندرية وغيره من القراء.
نعم.
فيزعم أنه التقى به وأخذ منه إجازة.
نعم.
معي؟ فكيف نوثق هذه الإجازة إلا بالإشهاد؟
صحيح صحيح.
وهذا سيت. لكن إذا لم يكن هناك إشهاد،
نعم،
فالذي يعني عنده ضعف في دينه وحبه للتعلق بمثل هذه الأسانيد يعني في غير وجهتها، فإنه قد يركب بين هذا الأسانيد ويضع اسمه فيها.
صحيح. وأنا أشهد لك يا شيخ محمد أنك قرأت على الشيخ محمد عبد الحميد، لأنه كان جارا لنا في حي ملك سهل.
لكن كمان شهدت بالإجازة يا شيخ محمد.
لكن قصدي شهادة معتبرة.
نعم.
أذكر أنك كنت تتردد عليه وتقرأ، أتممت قراءة السبع عليه.
نعم الحمد لله.
القراءة السبع كلها
الحمد لله.
الحمد لله. أسأل الله عز وجل يبارك لك
إن شاء الله. جزاك الله خير.
أنا قرأت عليه طبعا عاصم.
نعم ما شاء الله.
وقصرت فيه همتي عن
ما شاء الله.
مع العلم أنه كان جارا لي.
نعم ما شاء
لكن
الله.
ذلك فضل الله يؤتي به يشاء. نعم. السادس.
لكن لو تأذن لي بنص الصفاقسي في غيث النفع، قال علم الأسانيد وهو الطرق الموصلة إلى القرآن وهو من أعظم ما يحتاج إليه.
نعم.
لأن القرآن سنة متبعة ونقل محض، لأن القراءة سنة متبعة.
نعم.
ونقل محض، فلا بد من إثباتها وتواترها، ولا طريقة إلى ذلك إلا بهذا الفن.
نعم.
السادس يلزم المقرئ المجيز.
نعم.
أن يحفظ كتابا لما يقرأ به من القراءة، إذا كان يقرأ بالقراءات.
نعم.
حتى يعني لا يصير في خلط وتركيب وترك ونسيان.
طبعا من أشهرها الشاطبي.
الشاطبي لا شك
يعتبر إماما في هذا الفن.
نعم.
نعم. السابع.
السابع أن لا يقرأ إلا بما قرأ أو سمع.
ما يقرأ بما يعني بالظن.
لا 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 يقرأ بالظن، ولا يقرأ أيضا بتخرص، وأيضا أنه لا يقرأ إلا بما سمع من شيخه.
نعم.
يعني مثلا يسمع من الإذاعة أو يسمع من هذا.
أي نعم.
فليس كل من سمع يقدر على الأداء.
نعم نعم
نعم.
لأنها هي مبناها على الصدق.
نعم.
فكيف تقول إني أجيزك بهذه القراءة عن شيخي فلان وهو لم يتلقها عن شيخه؟
نعم.
بهذا يكون دخل في الإسناد ما ليس منه.
نعم.
دخل في القراءة ما ليس منه.
أي نعم.
الثامن.
الثامن وهو حقيقة يعني شرط مهم، العلم باللغة العربية.
نعم.
وذكر ابن مجاهد في مقدمة كتابه أربعة طبقات للمقرئين.
نعم.
حقيقة يعني نصه طويل، لكن يعني لو تأذن لي دكتور محمد أن أخذ شيء منه.
تفضل.
قسم طبقات القراء إلى أربعة.
نعم.
فقال أولا: فمن حملة القرآن المعرب العالم بوجوه الإعراب والقراءات.
نعم.
يعني هذا هو أفضل شيء.
وهذا هذا هذا القمة.
اللي هو فمن حملة القرآن المعرب العالم بوجوه الإعراب والقراءات، العارف باللغات والمعاني ومعاني الكلمات، البصير بعيب القراءات، المتقد للأثار.
نعم.
فذلك الإمام الذي يفزع إليه حفظ القرآن من كل مصر.
أشك. الثاني.
الثاني هو كالأعرابي، يعني يقرأ القرآن الكريم صحيحا ولا يلحن فيه كالأعرابي في السابق.
أي نعم.
فمنهم من يعرب ولا يلحن ولا علم له بغير ذلك، فذلك كالأعرابي الذي يقرأ بلغته.
نعم.
فهذا يعني لا بأس به، لكنه نعم. يختلط عليه في بعض الأحيان، يلبس عليه. نعم.
أو قد يأتيه أحد يلبس عليه فلا يدري ما وجه الصواب.
أحسنت.
إن ما عنده قواعد يرجع إليها ولا ضوابط يتحاكم إليها.
أي نعم. طيب. ومنهم ومنهم من يؤدي ما سمعه ممن أخذه ممن أخذ عنه ليس عنده إلا الأداء لما تعلم، لا يعرف الإعراب ولا غيره، يعني حتى الأعرابي أفضل منه على الأقل، لكن هذا لا يعرف أيضا حتى الإعراب. نعم
نعم.
فذلك كالحافظ فلا يلبث مثله أن ينسى إذا طال عهده فيضيع الإعراب لشدة تشابهه وكثرة فتحه إلى آخره.
نعم.
ومنهم الطبقة الرابعة من يعرب قراءته ويبصر المعاني
ويعرف
اللغات ولا علم له بالقراءات واختلاف الناس والأثار.
نعم.
وهذا خطير جدا. ليش؟ لأنه ربما دعاه بصره بالإعراب إلى أن يقرأ بحرف جائز في العربية لم يقرأ به أحد من الماضين.
نعم.
فليس كل ما جاز عربية
جاز قراءة.
جاز قراءة.
هذه قاعدة.
قاعدة مهمة.
ونتحف بها إخواننا المشاهدين ونقول لهم كل ما جاز في القراءة فهو من العربية قطعا.
نعم.
وليس كل ما جاز في العربية جاز. نعم. في القراءة.
نعم. ولذلك كتب بعض أهل العلم في تلحين النحويين للقراء.
أنا أعطي مثال واحد لو سمحت.
تفضل دكتور.
في قول الله عز وجل مالك يوم الدين، هذه تقرأ بوجهين أو بقراءتين.
نعم.
مالك وملك. قل اللهم مالك الملك، لا تقرأ إلا بوجه واحد مع أن الكتابة واحدة.
نعم صحيح.
قل اللهم مالك الملك، ما يقال ملك الملك. انظر إلى سورة الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس، كتبت مثل التي في سورة الفاتحة، لكن هنا لا تقرأ إلا ملك. هذا يدل على ما ذكرته من فضيلة الدكتور من أنه لا بد أن يكون عارفا بهذه الوجوه، وإلا ممكن يقرأ يقول قل أعوذ برب الناس مالك الناس، صحيح في اللغة
صحيح،
لكنه ليس صحيحا في القراءة.
نعم.
أتوافقني على هذا الكلام الذي أذكره؟
لا، هو في هذا وجه.
نعم.
اللي هو في آية الفاتحة فيها قراءتان.
نعم.
ومالك يوم الدين الراويه ناصر وعند صلاة الصلاة القنبلة. وآية آل عمران ليس فيها إلا وجه واحد.
وجه واحد.
مثل ما تفضلتم. نعم.
نعم. وآية الناس ليس فيها إلا وجه واحد.
نعم أحسنت.
والكتابة واحدة واللغة تجيز يعني
الوجهين.
الوجهين في كل المواطن.
نعم.
لكن في القراءة
لأنها جاءت بسند.
أي نعم.
نعم. جاءت بسند
هذا السند
ورواية، فلا يجوز اجتهاده في هذا.
أي نعم. نعم. جميل. طيب ننتقل بعد ذلك على إلى موضوع أشرتم إليه قبل قليل، هو قضية الإشهاد في الإجازة. أنا شاهدت لك طبعا قبل قليل.
نعم.
والآن نريد أن نبين لإخواننا المشاهدين ما هو المقصود بالإشهاد في الإجازة.
طبعا الشهادة مهمة يعني في دين الله عز وجل. نعم. ولا يخفى على أحد، فخاصة في موضوع الإجازات، وذكرت أنه فيه يكون فيه تصحيف وتغيير وإما جهلا وإما عمدا.
نعم.
فالإجازة مهمة جدا في توثيق هذه الإجازة، وفي أن هذا الطالب قرأ على شيخه في هذا العصر في هذه الفترة في هذا الوقت في هذا اليوم.
نعم.
بل بعضهم في حتى يذكر الساعة التي ختم فيها.
نعم نعم صحيح.
وقد ذكر ابن الجزري في غاية النهاية أنه قرأ على بعض مشايخه وختم عليهم في السحر في آخر الليل.
سبحان الله.
إيه
نعم.
فمثلا
إذن هي للضبط يعني لمزيد الضبط والإتقان حتى لا يدخل في الإجازة من ليس.
نعم. الآن تعرفون دكتور محمد التقنية الآن ممكن التزوير وممكن هذا فيها سهل.
صحيح.
فالإشهاد مهم جدا.
صحيح.
في حضور أحد يوثق هذه الإشهاد عند الخاتمة.
نعم.
عندما يختم الطالب عند شيخه يأتي بشاهدين يشهدان بأنه ختم برواية كذا أو بقراءة كذا
ليستفيد الطالب أيضا. نعم. في أنه إذا ذهب بهذه الشهادة إلى أحد إلى معهد أو مدرسة وليقول لهم أنا مستحق لأن أقرأ الناس.
نعم.
يعني
تكون موثقة.
موثقة. نعم. بشهود وغير ذلك. لكن سؤالي يا دكتور، هل من حمل الإجازة من شيخ له الحق في أن يقرأ الناس ويمنح هذه الإجازة؟
هذا هو الأصل.
هذا الأصل.
نعم. لأن نعم. كل من أخذ إجازة حق له أن يقرأ.
كل من أخذ إجازة حق له أن يقرأ.
حق له أن يقرأ. إلا من ثبت أن أخذه يعني مثلا وسيأتي بالتساهل مثلا شديد. أو مثلا لم يقرأ مثلا كاملا ولم يكن متقنا. أو مثلا يعني كان شيخه سمع بعض القراءة ولم يقرأ القرآن كاملا.
نعم.
وأجازه في الباقي، هذا لمن لم يكن متقنا.
أو
عرف عن هذا الشخص التساهل الشديد.
نعم.
فمثل هذا يعني.
لكني أعرف أن كثير من القراء الآن، خصوصا القراء الضابطين المتقنين الذين يعرفون معنى هذه الإجازة، لا يسمح للطالب بأن يقرأ عليه إلا بعد أن يعلم أنه ضابط. فإذا قرأ وشافه يلحن ولا سمع منه بعض الأخطاء رده، قال له اذهب تعلم.
تقصد بالضبط اللي هو الحفظ والتجويد يعني؟
إما الحفظ وإما أهم منه التجويد. أي. يعني أن يكون ضابط للتجويد للتلاوة.
نعم.
فإذا جاء يطلب إجازة يسمع تلاوته مقطع من تلاوته، رأى أنه ضابط قال له اقرأ عليه ختمة حتى أجيزك، ورأى أنه غير ضابط قال له اذهب فاضبط ثم تعال لأجيزك.
أنتم دكتور أحسنت، يعني أشرتم إلى نقطة الترقي في الإقراء.
نعم.
يعني ذكر الإمام الذهبي في معرفة القراء الكبار،
جميل،
قصة له حدثت.
نعم.
أنه ذهب إلى أحد المقرئين المتصدرين في زمانه.
نعم.
وكان وأراد أن يقرأ عليه السبع، وكان بشيخه فيه شيء من الصمم، فقرأ عليه شيء فظن الشيخ أن الإمام الذهبي يلحن في قراءته ولا يعرف القراءات، فقال يا بني اذهب إلى فلان واقرأ عليه فإذا ختمت فارجع إلي.
نعم.
قال الذهبي فظن أنني لم أكن متقنا.
نعم.
سامحه الله وكان به صمم.
وكان به صمم.
صمم، كان سمعه ثقيل. وكان أيضا هذا الشيخ كان يعني لا يدخل عليه كل أحد، كان صعب. كان صعبا فلا يدخل عليه كل أحد.
ذكر لي أو ذكر لي بعض تلاميذ الشيخ عبد الفتاح القاضي اللي كان شيخ عموم المقارئ المصرية أنه كان لا يأذن بالقراءة إلا على من يعلم أنه قد ضبط القراءة تماما، ولذلك يقرأ الطالب عليه أول ما يأتي مقطع، بعدها يقول له أكمل أو اذهب فاضبط وأتي لي مرة أخرى.
والله حقيقة ترقي في القراءة.
نعم.
وهذا مهم، يعني في بعض الناس مثلا يذهب إلى أعلى السلم.
أي نعم.
افترض أنه يرقى درجة. أي درجة.
نعم. يذهب إلى شيخ من المشايخ المعروفين لكن نعم. ليس من المشهورين.
نعم.
من
التؤخر من الكبار
فيضبط عليه ثم يترقى
ثم إلى الشيخ وهكذا.
نعم.
وهذه سنة يعني معروفة
حتى في العلوم الأخرى. كان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله إذا جاء الطالب ليحضر درسه أو مجلسه سأل عنه هل تحفظ القرآن؟ قال لا. هل تحفظ الزاد؟ لا. كتاب التوحيد؟ لا. كشف الشبهات؟ لا. أصول الثلاثة؟ لا. قال اذهب فتعلم ثم ادخل في حلقتنا. لماذا؟ لأنه قد يأتي ويسمع من العلم ما لا يستوعبه.
نعم هذا صحيح.
لأنه في مجالس علم الكبار هؤلاء تلقى علوم يعني قد تكون كبيرة على ذهن هذا الصغير حتى يأخذ العلم شيئا فشيئا.
نعم.
نعم.
حسنت.
إذا نقول هذا يجرنا إلى سؤال مهم جدا، هل الإجازة شرط في الإقراء؟ ما يقرأ الناس إلا شخص معه إجازة؟
والله هذا السؤال مهم دكتور. نعم. محمد، يعني السيوطي يرحمه الله تعالى ذكر في الإتقان.
نعم.
أن الإجازة ليست شرطا في التصدر.
نعم.
كما هي ليست شرطا في الإتقان، ولكنها تعتبر شهادة من المجيزي للمجازي له لأن يتصدر. كما قال فجعلت الإجازة كالشهادة للمجيزي للمجازي بالأهلية. شهادة فقط.
نعم.
ولذلك يقول
لكن للإنسان أن يقرأ إذا علم أنه ضابط.
نعم.
ولو لم تكن معه إجازة.
نعم ليست شرط.
ولا شك إن هذا في توسع الأمة، لأن لو قلنا كل واحد لابد له من إجازة لضاق الأمر.
ضاق. نعم صحيح. خاصة في الأماكن اللي
تكون نائية.
نائية. نعم. ويقول فيها المتصدرون المجيزون.
نعم. صدق.
يعني يقول السيوطي في الإتقان: الإجازة من الشيخ غير شرط في الجواز التصدي للإقاء والإفادة.
أي.
فمن علم من نفسه الأهلية جاز له ذلك وإن لم يجزه أحد.
الله.
وعلى ذلك السلف الأولون والصدر الصالح.
نعم.
وكذلك في كل علم وفي الإقاء والإفتاء.
نعم.
خلافا لما يتوهمه الأغبياء من اعتقاد كونه شرطا.
أي. نعم.
وإنما اصطلح الناس على الإجازة لأن أهلية الشخص لا يعلمها غالبا من يريد الأخذ من المبتدئين ونحوهم لقصور مقامهم عن ذلك.
أي. نعم. إذن فهمنا من هذا الكلام أنه ليست الإجازة شرطا في الإقراء.
نعم.
فمن علم أنه ضابط له الحق أن يقرئ الناس ويتصدر لتعليمهم ويأخذ.
نعم.
الناس عنه ولو لم تكن معه إجازة.
نعم.
سؤال يفرض نفسه في هذا المقام، لأن بعض الناس قد يستغل إعطاء الإجازة في طلب مثلا المال، هل أخذه للمال جائز مقابل أن يجيز فلانا من المال؟
هل يشتري إذا اشترط؟ يعني تقصد الاشتراط
مثلا؟
الاشتراط لا يجوز في الإجماع في هذا،
لا يجوز له أن يقول له لا أجيزك إلا بمال.
نعم. أجمع على هذا أهل العلم.
نعم.
بعدم الجواز.
أما إذا كانت بدون شرط.
بدون شرط ما في بس. طيب. والتورع أفضل.
لا شك أن التورع أفضل.
يعني لسان.
لكن إذا كان إنسان قد تفرع لهذا الأمر وانتصب له وجلس للناس في الليل والنهار وفي كل الأوقات وفتح بابه ويحتاج إلى يعني ما
بشك طبعا. نعم. مثل هذا يعني يعان على مثل هذه الأمور.
يمكن أن نستدل بقول الله عز وجل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق ما أخذتم عليه أجرا
كتاب الله.
كتاب الله.
نعم.
فالأمر في ساعة، لكن بشرط ألا تكون مثل سلع الدنيا.
نعم. ولا يشترط على الناس وضيق عليهم.
ضيق عليهم.
يعني فيه نصوص، بس يعني إن أذنت لي دكتور محمد.
نعم.
قال الإمام الذهبي في ترجمة محمد بن زين الدين أبو حمد الهذري: وحدثني بهاء الدين، يعني بنصه.
نعم.
وحدثني بهاء الدين محمد بن علي المقرئ أنه سمع الوحيد يقول: امتنع صائن أن يكتب لي الإجازة إلا أن أعطيه جوخة.
نعم.
البيدر، فما تهيأ ذلك، فتشفعت إليه فغضب وحلف: لا أجيزك إلا بخلعة وبغلة.
نعم.
قال فسكت عن طلب الإجازة، ما كان عنده شيء. وفي المقابل أيضا تورع، يعني التورع. يعني جاء عن الإمام حمزة كان سنة بالكوفة وسنة بحلوان يقرأ الناس. فختم عليه رجل من أهل حلوان وكان مشاهير من الأغنياء، فبعث إليه بألف درهم، فقال لابنه: كنت أظن لك عقلا، أفأخذ على القرآن أجرا؟ أرجو على هذا الفردوس.
الله أكبر.
الإمام
حمزة سبحان الله اشتهر في هذا الباب، حتى إنه كان يقال يمشي في المدينة في العراق طبعا، فكان يصيبه العطش فيريد شيئا من الماء، إذا خرج لا يسأل الناس أن يسقوه، خشية أن يكون هذا الذي يسقيه رجل ممن قرأ عليه القرآن فيقول: تعجلت شيئا من أجري. فكان الناس يعجبون من ذلك، وأنا أقول لعل هذا والله أعلم هو سر كون هذا الرجل صار إماما في القراءة.
نعم صحيح.
لأن الذين كانوا في زمنه أئمة في القراءة كثر،
وبقي اسمه مخلدا إلى الآن. صحيح.
لصلاح نيته وصدقه وتقواه، نسأل الله يجعلنا كذلك. هناك سؤال يا دكتور محمد، وهي: هل يجوز للشيخ أن يقول أجزت أهل البلد أو أهل هذه المدرسة أو أجزت المسلمين أو نحو ذلك؟
هذا إجازة عامة؟
أي نعم.
الإجازة لفظية لكن ليست مكتوبة، يعني بحيث أنه أيضا ليس معنى هذا أن المجاز بهذه الطريقة أن يجيز.
هذه لا تصير قاصة، كأنها رمزية أو
رمزية
شرفية.
نعم. شرفية.
نعم.
وذكر هذا الإمام ابن الجزري في خاتمة الطيبة.
أي نعم. طيب، هناك مسألة أيضا أخرى في موضوع الإجازة: هل يصح للشيخ المجيز أن يجيزني في القرآن كله مع العلم أني ما عرضت إلا بعضه عليه؟ يقول لي مثلا: يقرأ من سورة البقرة، يقرأ من قول الله تعالى كذا، يقرأ من قول الله تعالى كذا، يقرأ من قول الله تعالى كذا، ويختار بعض المواطن الصعبة، فإذا انتهيت منها قال: أنت تستحق الإجازة، أجزتك بأن تقرأ القرآن الكريم بالسند المتصل مني إلى رسول الله.
أيوة. الأصل في هذا.
نعم.
المنع.
عجيب.
نعم. وأنه لا يجوز الإجازة بهذه الصيغة إلا لمن بلغ درجة كبيرة في الإتقان. يعني ليست لكل أحد.
لكل أحد. هذا مثل أنا في نظري أن يأتي شيخ معروف بالإقراء ويكون سنده نازلا، ويذهب إلى شيخ آخر أيضا معروف بالإقراء ويكون سنده عالي. يعني أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ذاك. فيقول يا فلان أجزني. فيسمع منه بعض المقاطع من أجل يعني
لشيخ معروف بقراءته وإتقانه،
فهذا جائز.
نعم، وقد يقول قائل طيب ما هو الدليل على هذا؟
نعم،
فيه أدلة يعني كثيرة، لكن من أهمها ما جاء في غاية النهاية، يقول ابن الجزري في ترجمة محمد بن أحمد بن شهريار إصبهاني، قال ودخل الروم فلقيني بأنطاكيا متوجها إلى الشام، فقرأ علي للعشرة بعض القرآن وأجزته. ثم توجه إلى مدينة الأروندة فأقام بها يقرأ الناس. يعني أجازه ببعض القرآن وأجزته. يعني قرأ عليه شيء وهذا
وأجازه.
وأيضا في نص آخر
نعم
في ترجمة الإمام محقق بن الجزء أنه جمع قراءات للاثنى عشر بضم الكتب على الشيخ أبو بكر عبد الله بن الجندي، والسابع بضم العنوان والتيسير والشاطبي على العلامة بعبد الله محمد بن الصائغ والشيخ أبي محمد عبد الله بن البغدادي، فتوفي ابن الجندي وهو قد وصل إلى قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان.
نعم.
فئة النحل.
أي نعم.
فاستجازه فأجازه وأشهد عليه، أيضا هذا في الإجازة في الإشهاد. ثم توفي فأكمل على الشيخين المذكورين.
فثبت له الإسناد الذي على الشيخ الذي لم يتم عليه.
أي. وفي هذا النصوص أيضا أخرى.
أي نعم.
وفي نص أيضا يحضرنا الآن أن ابن الجزري رحمه الله تعالى قرأ على بعض المشيخة في آخر الليل في السحر، قال وقرأت عليه بالعشرة إلى قوله تعالى في أول سورة البقرة سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
نعم.
قال فأجازني ببقي.
سبحان الله.
في العشر. نعم.
سبحان الله.
ليش؟ عندما علموا إتقانه
وحفظه
وضبطه ومنزلته في هذا.
أذكر قصة طريفة الحقيقة وفيها عبرة وعظة لي ولإخواني المشاهدين. أن الشيخ المرصفي رحمه الله،
نعم معروف،
عبد الفتاح اسمه،
نعم
أي نعم عبد الفتاح عجمي المرصفي،
أي نعم
أو عجمي المرصفي،
نعم عبد الفتاح صاحب بداية القارئ،
صاحب بداية القارئ،
أيوة.
أن رجلا اتصل به من الإمارات من أجل أن يقرأ عليه ختمة كاملة فيجيزه بها، وقال له هذا الرجل إنه قليل من يجيز عندنا في الإمارات، والشيخ كان في المدينة يقرأ في الجامعة الإسلامية وفي الحرم النبوي، فالشيخ قال لا بأس تأتي، قال أنا لا يمكنني آتي للمدينة إلا أسبوعين ما عندي إجازة، فأريدك تفرغ نفسك لي ويعني ترد طلبها يعني هذه الأسبوعين لتتفرغ لسماع قراءتي. الشيخ قال له أنا أستأذن الطلبة، وبالفعل استأذن الطلبة فأذن الطلاب يعني إكراما لأخيهم وتقديرا لظرفه. جاء هذا الرجل إلى المدينة وجلس يستمع الشيخ إليه وهو يعرض القرآن عليه، قال فلما بلغت قول الله عز وجل إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، كان الشيخ قد مدد رجليه وضع عليها لحافا وهو يستمع، قال فرأيته وقد ضرب رأسه على صدره فظننت نام أو نعس، قلت يا شيخ يا شيخ، فلم يقوم، حركته فلم يتحرك، فنظرت فإذا به قد مات.
الله
قلت سبحان الله، يعني مات عند هذه الآية
حسن الخاتمة
سورة تبارك، تصور ما عاد باقي إلا جزئين
ما شاء الله،
إن الذين يخشون ربهم لهم مغفرة وأجر كبير. وكان هذا جاء من أجل أن يأخذ الإجازة على الشيخ المرصفي الذي يعتبر من قراء العالم الإسلامي رحمه الله.
نعم معروف.
نعم.
وكتابه كتاب عظيم في التجويد،
من أحسن
ما دون في التجويد،
وخصوصا برواية حفص.
نعم. نعم.
طيب موضوع الإجازة بالسماع، هل بالإمكان نأخذ فكرة عاجلة عنه؟
يعني الإجازة بالسماع أيضا مثل ما الإجازة بحرف بالعرض بالكل بالعرض بالبعض والإجازة بالكل،
نعم،
أنه لا يجاز إلا لمن بلغ درجة كبيرة في الإتقان. نعم. لأن سماع القرآن وتأديته ليست لكل أحد.
أي نعم.
بمعنى أنه ليس كل من سمع يقدر على ذلك كما سمع.
صحيح.
وهذا خاص بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ولذلك الإجازة بالسماع لمن بلغ درجة كبيرة في الإتقان. وهذا يعني فيه نصوص، مثلا قال الإمام الذهبي قال ابن عبد الرحيم: وصار جماعة من القراء إلى يونس ابن عبد الأعلى وأنا حاضر، فسألوه أن يقرئهم القرآن فامتنع، قال: احضروا مواسا ليقرأ فاسمعوا قراءته علي وهي لكم إجازة.
عجيب.
أي. فقرأ عليه مواس القرآن كله في أيام كثيرة وسمعت قراءته عليه.
أي نعم. لعلنا نختم يا دكتور محمد بموضوع الحقيقة تشتد الحاجة إليه، وهي أننا نجد الآن من يشددون تشديدا بالغا في منح هذه الإجازة، وآخرون يتساهلون فيها تساهلا بالغا. يعني هل الحق مع هؤلاء المتساهلين أو مع هؤلاء المتشددين، أو أن هناك وجهة نظر أخرى لديكم؟
طبعا خير أمور واسطها،
لا شك،
والتساهل في مقابلها تشدد.
نعم.
وهذا يعني ليس أمرا يعني محدثا، أو
نعم.
كان أمرا معروفا عند المتقدمين.
نعم.
فبعضهم كان يتساهل كثيرا وبعضهم كان يشدد كثيرا.
أي نعم.
وخير أمور وسط كما أسفت، لكن لعلي أعطيكم بعض النصوص دكتور محمد.
نعم، الوقت يداهمنا كثيرا
في التساهل والتشدد.
نعم.
ثم يعني تعجب لي حتى أن التساهل الشديد الطالب ينقد على شيخه هذا التساهل.
نعم.
وأيضا التشدد.
نعم.
وربما كان التشدد يعني سبب لانصراف الطالب عن القرآن الكريم.
نعم.
فمثلا قال الإمام الذهبي في ترجمة محمد بن أحمد بن سعود المعروف ابن صاحب الصلاة، قال ابن الأبار: لم آخذ عنه، قال الإمام الذهبي قال ابن الأبار: لم آخذ عنه لتسمحه في الإقراء والإسماع، سامح الله له. شوف حتى الطالب لا يقرأ عليه لأنه يعرف أنه
يعني مشي
يمشي حال.
أي نعم.
يعني ليس
رأينا نحن بعض القراء مع الأسف والله يقرؤون الطلاب عليه للإجازة، تسمع الأخطاء وغير ذلك، والشيخ غافل وأحيانا متشاغل.
نعم.
بأشياء أخرى، والطالب يقرأ.
أي نعم.
كأن المقصود هو الحصول على هذه الورقة فقط.
نعم.
وليس الضابط
وليس
نعم. الاستفادة من الشيء.
هذا تساهل كبير. وحتى عند المتقدمين كما ذكرت أنهم يعني ينقدون على الشيخ هذا.
نعم.
والتلميذ أيضا ينقد.
نعم.
قال أبو عمرو في المقابل: التشدد زاد، والذي يعني يجعل الطالب ينصرف.
نعم.
عن قال أبو عمرو: لم يمنعني من أن أقرأ على أبي طاهر إلا أنه كان فظيعا وكان يجلس للإقراء.
نعم.
عجيب هذا الرجل. وكان يجلس للإقراء وبين يديه مفاتيح، فكان ربما يضرب بها رأس القارئ إذا لحن، فخفت ذلك فلم أقرأ عليه وسمعت منه كتبه. خاف عليه يعني.
أيضا.
وأبو عمرو إمام.
سبحان الله.
كنا
نظن مثل هذه التصرفات تجري في يعني عهود متأخرة، ولكن أيضا سبحان الله يرزق بعض الناس أخلاقا يعني فيها
شدة
وشدة.
أين.
إلى هذه الدرجة
يعني. أيضا فيها نص على آخر نص الدكتور محمد في ترجمة محمد بن أحمد بن وضحان أبو عبد الله الدمشقي متوفى سنة 43 و700، أنه كان يجلس للإقراء. هذا رجل يعني صامت.
نعم.
كان يجلس للإقراء وهو غاية في التصميم، لا يتكلم ولا يرتفت ولا يبصق ولا يتنحنح، وكذلك من عنده ولا أحد مع أحد يتكلم أبدا، ويجلس القارئ إليه وهو يشير إليه بالأصابع، لا يدعه يترك غنة ولا تشديدا ولا غيره من دقائق التجويد حتى يأخذه عليه ويرده إليه. وإذا نسي أحد وجها من وجوه القراءة يضرب بيده على الحصير، فإن أفاق القارئ ورجع إلى نفسه أمضاه له، وإلا لا يزال يقول للقارئ: ما فرغت، حتى يعيبه حتى يعييه يعني، فإذا عي رد عليه حرف ثم يكتبه إلى آخر النص. يعني تشدد كبير جدا.
نعم نعم. لكن فيه احترام لكتاب الله بأنه يعني ايه؟ يجعل الجو ما في صخب ولا
صخب. نعم. لكن نعم. التساهل يعني والتساهل نعم. والتشدد طرفا نقيض
لا شك. إذا الوسط هو الأصل
ما في شك طبعا،
لكن مع الأمانة والديانة والصيانة، لأن نعم. بعض الناس يجعلها سبب من أسباب الوجاهة والرزق وغير ذلك.
نعم. وخوف الله عز وجل. نعم. في هذا
الحقيقة يعني هذه إلماحة يعني يسيرة، ولا البحث الماتع الذي كتبتموه في هذا الباب أسأل الله
عز وجل أن ينفع
به. أنا أوصي به الإخوة المشاهدين من أجل أن يرجعوا إليه حتى يعرفوا معنى هذه الإجازة وقواعدها وشروطها وما يتصل بها، وقصص كثيرة أيضا اقتبسها الدكتور من كتب يعني القراءات ومن كتب تراجم القراء، وضمنها هذا الكتاب القيم. باسمكم جميعا مشاهدي الكرام أشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن فوزان العمر الأستاذ المشارك بكلية المعلمين جامعة الملك سعود، كما أشكركم على حسن إنصاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلني وإياكم ممن يحفظون القرآن بمعانيه وحروفه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.